الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلام عليه من وجوه. الأول: الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من قلتين فإن الصيغة صيغة عموم، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين، ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير، مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من عذرته المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو بالتقييد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث بابه ما يعرض للماء من أحوال تقتضي عدم صلاحيته لأن يتطهر منه، إما لكونه تنجس أو لكونه لا يصلح للطهورية لمعنى تعبدي. فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا في أوله نهي، ثم قال في آخره: ثم يغتسل منه. قد ضبطت ضبطان: ثم يغتسل منه معطوفة على ما سبق، يعني ثم لا يغتسل منه، فيكون النهي عن الاغتسال وعن البول كل منهما على انفراده. وهذا يوافق الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. والرواية المشهورة أن الاغتسال يغتسل بالرفع: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، والمراد الحالة التي يكون فيها اجتماع بين البول والاغتسال. وكما ذكر، هذا الحديث أخذ منه أهل الرأي فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى أن الماء الدائم الذي لا يجري، كما ذكر هذا توكيد، دائم لا يجري، يعني مستقر لا يتحرك، لا يجري لا يذهب ولا يجيء، يعني بذهاب هذا الجزء من الماء ثم مجيء غيره في محله، هذا الماء الدائم. هذا الحديث نص في النهي عن البول فيه، ونص في النهي عن الاغتسال منه. النهي عن الاغتسال منه ينبغي أن يفهم أولا: هل هو لأجل أنه نجس؟ فمن قال إن النهي لأجل أنه نجس تنجس، قال: هذا في كل ماء دائم، سواء أكان هذا الماء قليلا دون القلتين أم كثيرا، فإن النهي عن الاغتسال بل والنهي عن التوضؤ منه كما جاء في بعض الروايات، هذا كله لأجل أنه تنجس بورود البول عليه. وهذه طريقة الحنفية كما ذكرت، لأنهم يعتبرون أن النهي لأجل علة النجاسة. قال آخرون وهم فقهاء الشافعية: النهي هنا لأجل التنجيس. نعم، وإذا كان لأجل التنجيس فينبغي أن يفهم على ما جاءت به الأحاديث التي فيها بيان ما يتنجس من الماء وحد ذلك، وهو حديث ابن عمر في تحديد القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد تقدم معك أن هذا الحديث صححه عدد كثير جدا من أهل العلم بالحديث. وإذا كان كذلك فصار اعتبار القلتين في التنجيس صحيحا، وإذا كان كذلك فإذن ينبغي حمل هذا الحديث الذي فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري بأن الماء هذا الدائم الذي لا يجري هو ما كان دون القلتين. وهذا قد يكون يحتاج إليه في الزمن الماضي، حيث كان الناس يحفظون في بيوتهم أوعية من الحجارة كبيرة قد لا تبلغ قلتين، يجعلون فيها الماء يحتفظون به في داخل بيوتهم، ويحتاجون هذا الماء إلى للوضوء وللغسل ونحو ذلك. فقالوا إذن هذا الماء الدائم إذا كان دون القلتين فإن ورود النجاسة عليه من البول ونحوه فإنه ينجسه، وأما إذا كان أكثر من القلتين فينبغي أن يؤخذ بالحديث الآخر، لأن هذا الحديث مطلق وحديث القلتين مقيد، والمطلق يحمل على المقيد. وهذه هي طريقة الإمام الشافعي وطريقة أصحابه. الطريقة الثالثة طريقة الإمام أحمد في أحد الروايات عنه، وهي التي نصرها أكثر أصحابه، في التفريق بين بول الآدمي ونحوه كعذرته وما شابه ذلك وغير ذلك من النجاسات. فإنه جاء في هذا الحديث التنصيص على البول، قال: لا يبولن، فدل على اعتبار البول من بين النجاسات. ولما كان الماء الدائم الذي لا يجري قد يكون أكثر من القلتين وقد يكون أقل من القلتين، فإن هذا الحديث خص ذاك، يعني حديث القلتين، بأنه في نجاسة الآدم في البول وما شابهه أو ما هو أبلغ منه وهو عذرة الآدم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى التفريق في النجاسات بين سائر النجاسات وبين نجاسة الآدم من البول والعذرة، فقال: إن بول الآدم ينجس الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين، إلا في حالة وهي من عقد الإجماع عليه من أن يكون الماء كثيرا جدا، كما العيون وماء البحار وماء البحيرات الكبيرة ونحو ذلك، فإن هذا لا ينجسه ورود النجاسة عليه ولو من نجاسة في آدم عند الجميع. إذن فظهر من هذا أن النهي لأجل التنجيس، ولكن هذا التنجيس هل يؤخذ على إطلاقه في هذا الحديث أم يقيد بحديث القلتين أم يقيد بنجاسة الآدمي بخصوصه من البول والعذرة؟ هذه هنا اختلفت أنظار العلماء، وسيأتي ترجيح إن شاء الله تعالى. نعم.
واعلم أن هذا الحديث،
نعم، إيه؟ ما في شك القلتان اختلفوا فيها، يعني لكن كونهم اختلفوا لا يعني أنه ليس ثم صواب من الأقوال، فهم اختلفوا على أقوال كثيرة وحدت بحدود أحسنها أنها من القلال المعروفة في المدينة، قلال المعروفة في المدينة. وهذه قاعدة في فهم النصوص الشرعية، إذا ورد شيء يحتمل أشياء فإنه يحمل على ما عهد أثناء الخطاب، لأنه هنا تحتمل أشياء. إذا بلغ الماء قلتين، وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، فإذا وقع هذا اللفظ يحتمل أشياء، فإنه يحمل على ما يعهده المخاطب من الكلام. ولهذا قالوا القلال هي القلال المعروفة في المدينة، وقالوا إنها قلال هجر، وهجر قرية قرب المدينة كانت تصنع فيها القلال، أو هي هجر اللي هي الأحساء، وهي وقلالها هي التي كانت معروفة في المدينة. هذا أصح الأقوال فيها، إن ذكرناها ما كنت موجود، ذكرناها في الفقه أنها نحو من 270 لتر. تخيلها سلمك الله حوالي عندك ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، القلتان جميعا. يعني إذا قلنا الذراع 60 سنتي، والخمس وسبعين في خمس وسبعين في خمس وسبعين مكعب، يعني مثلا مثل هذه، إذا صار مثل هذه كذا مثلا، يعني نحوها وصار كذا مربعة، يصير هذا قلتين. يعني هو قليل بالنسبة، قليل، لكن في الزمن الأول كثير. ما فيش سم كيف؟ لا، القرب ما لها حد محدود، مختلفة القرب، هي قرب نجد ولا قرب الحجاز ولا قرب المدينة، فهي ما ضبطت بالقرب. ولكن بعض الرواة اللي هو بن جريج لما نظر إليها قال هي بقدر قربتين، القلة بقدر قربتين، هذا يعني اجتهاد بحسب ما شاع ذلك، لكن هي ضبطت بهذا. ولهذا العلماء، أقول العلماء، لما رأوا أنها مختلفة نقلوها من وحدة الكيل الحجم، هذا المساحة، إلى وحدة الوزن، إلى وحدة الوزن. فتجد أنها في كتب الفقه يقولون وهي مثلا 400 وكذا رطل عراقي، أو ليش؟ لأن الوزن أضبط، الوزن أضبط، والماء متشابه في وزن الوحدة الواحدة منه، فضبط بالوزن حتى يكون أضبط. لأنه إذا قيل القرب اختلفت الذراع، ذراع من؟ هل هو ذراع كل واحد ولا ذراع الطويل ولا ذراع المتوسط؟ فضبطوه بالوزن حتى يكون أثبت وأقرب. لكن على العموم في مثل هذا الوقت ضبط بأنه نحو من 270 لتر، وهذا يتضح لك المقام به. هو قال هذا قولنا، يعني نعم، لا الكثير يعني جدا، يعني مثل بحيرة غدير، موية سبير، موية البحر، هذا كثير. وهذا اللي يفهم من الحديث الثاني اللي هو حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء. أكمل عنه.
واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة.
هذا جاب الكلام، أقول جاب، نعم جميل.
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهية، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيخص ببول الآدمي. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى، أعني التنزه عن الأقدار، أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المعنى بالنسبة إلى المنع معنى، فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعمال
المسألة ما
فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة
حمل اللفظ الواحد على معنيين، يعني قصده على حقيقته ومجازه يعني واحد.
وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير.
هنا هذا من لطائف التحليل والاستنباط لكلام العلماء وبيان مآخذهم في أقوالهم. يقول هنا وقع الاتفاق على أن هذا الحديث يحتاج إلى أن يحمل على غيره، يحمل على غيره. كيف صار ذلك؟ لأنه وقع الإجماع على أن الماء المستبحر الكثير على أنه لا تؤثر فيه مثل هذه النجاسة عند الجميع، عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند أحمد وعند مالك وعند الجميع بالإجماع. فإذا كان كذلك فإن الماء المستبحر الكثير داخل في هذا اللفظ، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ماء البحر داخل في هذا، ماء البحيرات الحلوة داخل في هذا اللفظ. فإذا صار عند كل فقيه لا بد أن يخرج عن هذا عن ظاهر اللفظ. فكيف يخرج؟ أتى الإمام أبو حنيفة، هذا من بيان مآخذهم وهو ينمي ملكة الاستنباط والتفقه بقوة. يقول الإمام أبو حنيفة قال نعم، انعقد الإجماع على المستبحر فيبقى ما عداه على الأصل، وهو أنه إذا خالطته نجاسة، هنا نجاسة البول، أنه لا يجوز التطهر منه. يقول الشافعي هنا نعم، قال في الماء الدائم الذي لا يجري، وحديث القلتين مقيد لهذا، فينبغي أن نحمل هذا على تقييد على ما قيد في حديث القلتين، فهذا مطلق وحديث القلتين مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وإذا يحد الماء الدائم الذي لا يجري بأنه ما كان ليس كثيرا، يعني ما كان دون القلتين. أتى الإمام أحمد وأصحابه وقالوا إن هذا الحديث، إن حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا عام، لأن شيء نكرة أتت في سياق النفي، فهو يعم ما كان في حيز السياق، وهو عمومه في النجاسات إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. معنى هذا أنه عموم في النجاسات. إذا كان كذلك فهذا الحديث فيه ذكر لنجاسة من النجاسات، فمقتضى النظر أن هذا الحديث وهو قوله لا يبولن أحدكم أنه يخص من العموم، وهذه طريقة الإمام أحمد، فيخص البول وما شاكله من العذرة، ويبقى ما كان عليه الإجماع على ما هو عليه. وهذه أنظار مختلفة كما ترى، لكن يبقى شيء، وهو أن هذا الحمل لحديث لم ينجسه شيء بإخراج البول منه يبقى فيه نظر، من جهة أن البول ليس بأخبث النجاسات، ليس بأخبث النجاسات، بل بول الكلب أخبث من بول الآدمي، لأن الآدمي في الأصل طاهر والكلب في الأصل نجس، فتركب عنده نجاستان، نجاسة الأصل ونجاسة الخارج. وأما الآدمي فإنما نجس منه ما خرج، وأما بدنه وهو طاهر. هذا فرق. الفرق الثاني أن البول أطلق هنا، وهذه لم يذكرها صاحب الكتاب، أن البول أطلق هنا للغالب الذي كان يجري، وهو ما يسمى بأنه خرج مخرج الغالب، لأنهم كانوا يحتاجون حين الاغتسال إلى أن يلابسوا الماء الدائم، ويحتاجون أيضا مع ذلك أن يبولوا في مستحمهم، أن يبولوا في مستحمهم، وهذا كثير واضح في أن المغتسل يحتاج إلى التبول عقب الجماع أو عقب النوم ونحو ذلك، فيكثر ويغلب على المغتسلين أنهم يبولون. فنبه هنا أن البول لا يكون في الماء الذي يريد أن يغتسل منه، وهو الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه يصبح يغتسل مما لوثته نجاسته. فإذا يكون هنا قوله لا يبولن أحدكم، ذكر البول هنا أو النهي عن البول ليس لخصوصية البول، ولكن لأن الغالب كان على هذا. فإذا يكون البول قد دخل بهذين الوجهين في قوله عليه الصلاة والسلام لم ينجسه شيء، وعلى هذا يعتبر الترجيح، وهو مذهب الشافعي وأصحابه من اعتبار القلتين في هذا. أما نعم طيب نعم الثاني أنه خرج مخرج الغالب، يعني ذكر البول هنا خرج مخرج الغالب، وذلك لاحتياجهم إلى البول بخصوصه، لا يحتاجون إلى تغوط، هم لا يحتاجون إلى يعني الماء الدائم هذا في بول الكلاب ونحوه أو النجاسات، لا، هم يحتاجونه حين الاغتسال في ذكر البول، لأنه الغالب من احتياجاتهم. والمتقرر أن ما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم ظاهر. فإذا هنا كونه يخص ما نهي عنه البول بقوله يخص قوله لم ينجسه شيء بما ذكر هنا من البول، هذا فيه نظر. إذن يبقى الترجيح على أنه يعني من هذه المذاهب التي ذكر أن أقواها التفريق بين القلتين وغير ذلك، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. إذا تبين هذا فلا يخفى مذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. لكن من قال لا ينجس إلا بالتغير يقول هنا ليس لأجل النجاسة، فالماء الدائم الذي لا يجري ولو بلغ القلتين فإنه ينهى عن الاغتسال منه، لا لأجل أنه تنجس، بل لعلة أخرى، بعضهم يقول لأنه يفضي إلى الوسواس، بعضهم يقول لأن فيه استقذار، فالنهي لا لأجل النجاسة ولكن لأجل الاستقذار. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لو اغتسل أو توضأ صح اغتساله وتوضأ. سيأتي البحث إن شاء الله. نقف على هذا الموضع. تقول الشيخ نعم هذا مكروه، بس مكروه لأن فيه استقذار، لكن لو فعل هو منهي. نعم، لأنه يذهب ويأتي في الأرض، تشربه الأرض ويغلب عليه الماء، الماء يغلب على النجاسة. نعم، دائم لا يجري، هو ما جرى، تحرك بس، يعني قصدك التحرك التحرك يفيد في نقل أجزاء النجاسة إلى الماء حيث أنها تذوب في الماء جميعا، حيث الماء لا يحملها لتفرقها في أجزائه. لكن هو الماء المستبحر الكثير هذا داخل في كونه دائم لا يجري. ماء الأنهار هذا يجري، ماء السقايات يجري، ماء اللي في المزارع ونحوها في الحوائط والبساتين ليجري بين الأشجار هذا كله يجري، هذا لا يحمل الخبث ولا بأس لو تبول فيه أحد أن يتوضأ منه الآخر، لأن هذا ينتقل تأتي شيء جديد ويترسب في الأرض، وهذا فيه السعة والحمد لله. نعم هذا صحيح. وهو أنا لما رأيتكم أتيتم بالكتب تيسر ذلك، تيسر أني أعجلها إلى فترة أخرى، لأني أردت أن آتي بها أو ألخص لكم شروط الصحيحين للأخبار، وطالع علي التلخيص بحيث إنه لا يمكن تلخيصه حقيقة في ساعة. وعلى هذا لو أخذنا منه، لو أخذنا فيه محاضرتين مثلا أكثر من ما يحتاج وانقطعت هذه الدروس، فلعله أن تيسر يصير فيه محاضرة يعلن عنها في وقتها أو دروس منفصلة فيه بخصوصه، أو إن عان الله جل وعلا ونشر البحث يكون في هذا إن شاء الله حصول عليه.
الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام عليه من وجوه: الأول الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم، وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين ويقولون بعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من عذرته المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو بالتقييد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث بابه ما يعرض للماء من أحوال تقتضي عدم صلاحيته لأن يتطهر منه، إما لكونه تنجس أو لكونه لا يصلح للطهورية لمعنى تعبدي. فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا في أوله نهي، ثم قال في آخره ثم يغتسل منه، قد ضبطت ضبطان ثم يغتسل منه معطوفة على ما سبق، يعني ثم لا يغتسل منه، فيكون النهي عن الاغتسال وعن البول كل منهما على انفراده. وهذا يوافق الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. والرواية المشهورة أن الاغتسال يغتسل بالرفع: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. والمراد الحالة التي يكون فيها اجتماع بين البول والاغتسال. وكما ذكر هذا الحديث أخذ منه أهل الرأي فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى أن الماء الدائم الذي لا يجري كما ذكر هذا توكيد دائم لا يجري يعني مستقر لا يتحرك لا يجري لا يذهب ولا يجيء يعني بذهاب هذا الجزء من الماء ثم مجيء غيره في محله. هذا الماء الدائم هذا الحديث نص في النهي عن البول فيه ونص في النهي عن الاغتسال منه. النهي عن الاغتسال منه ينبغي أن يفهم أولا هل هو لأجل أنه نجس؟ فمن قال إن النهي لأجل أنه نجس تنجس قال هذا في كل ماء دائم سواء أكان هذا الماء قليلا دون القلتين أم كثيرا فإن النهي عن الاغتسال بل والنهي عن التوضؤ منه كما جاء في بعض الروايات هذا كله لأجل أنه تنجس بورود البول عليه. وهذه طريقة الحنفية كما ذكرت لأنهم يعتبرون أن النهي لأجل علة النجاسة. قال آخرون وهم فقهاء الشافعية النهي هنا لأجل التنجيس. نعم، وإذا كان لأجل التنجيس فينبغي أن يفهم على ما جاءت به الأحاديث التي فيها بيان ما يتنجس من الماء وحد ذلك، وهو حديث ابن عمر في تحديد القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد تقدم معك أن هذا الحديث صححه عدد كثير جدا من أهل العلم بالحديث. وإذا كان كذلك فصار اعتبار القلتين في التنجيس صحيحا، وإذا كان كذلك فإذن ينبغي حمل هذا الحديث الذي فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري بأن الماء هذا الدائم الذي لا يجري هو ما كان دون القلتين. وهذا قد يكون يحتاج إليه في الزمن الماضي حيث كان الناس يحفظون في بيوتهم أوعية من الحجارة كبيرة قد لا تبلغ قلتين يجعلون فيها الماء يحتفظون به في داخل بيوتهم ويحتاجون هذا الماء إلى للوضوء وللغسل ونحو ذلك. فقالوا إذن هذا الماء الدائم إذا كان دون القلتين فإن ورود النجاسة عليه من البول ونحوه فإنه ينجسه، وأما إذا كان أكثر من القلتين فينبغي أن يؤخذ بالحديث الآخر لأن هذا الحديث مطلق وحديث القلتين مقيد والمطلق يحمل على المقيد. وهذه هي طريقة الإمام الشافعي وطريقة أصحابه. الطريقة الثالثة طريقة الإمام أحمد في أحد الروايات عنه وهي التي نصرها أكثر أصحابه في التفريق بين بول الآدمي ونحوه كعذرته وما شابه ذلك وغير ذلك من النجاسات، فإنه جاء في هذا الحديث التنصيص على البول قال لا يبولن، فدل على اعتبار البول من بين النجاسات. ولما كان الماء الدائم الذي لا يجري قد يكون أكثر من القلتين وقد يكون أقل من القلتين فإن هذا الحديث خص ذاك يعني حديث القلتين بأنه في نجاسة الآدم في البول وما شابهه أو ما هو أبلغ منه وهو عذرة الآدم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى التفريق في النجاسات بين سائر النجاسات وبين نجاسة الآدم من البول والعذرة، فقال إن بول الآدمي ينجس الماء الدائم الذي لا يدري سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين، إلا في حالة وهي من عقد الإجماع عليه من أن يكون الماء كثيرا جدا كما العيون وماء البحار وماء البحيرات الكبيرة ونحو ذلك، فإن هذا لا ينجسه ورود النجاسة عليه ولو من نجاسة في آدم عند الجميع. إذن فظهر من هذا أن النهي لأجل التنجيس، ولكن هذا التنجيس هل يؤخذ على إطلاقه في هذا الحديث أم يقيد بحديث القلتين أم يقيد بنجاسة الآدمي بخصوصه من البول والعذرة؟ هذه هنا اختلفت أنظار العلماء، وسيأتي ترجيح إن شاء الله تعالى. نعم.
واعلم أن هذا الحديث
نعم إيه؟ ما في شك القلتان اختلفوا فيها، يعني لكن كونهم اختلفوا لا يعني أنه ليس ثم صواب من الأقوال، فهم اختلفوا على أقوال كثيرة وحدت بحدود أحسنها أنها من القلال المعروفة في المدينة، قلال المعروفة في المدينة، وهذه قاعدة في فهم النصوص الشرعية، إذا ورد شيء يحتمل أشياء فإنه يحمل على ما عهد أثناء الخطاب، لأنه هنا تحتمل أشياء، إذا بلغ الماء قلتين وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، فإذا وقع هذا اللفظ يحتمل أشياء فإنه يحمل على ما يعهده المخاطب من الكلام، ولهذا قالوا القلال هي القلال المعروفة في المدينة، وقالوا إنها قلال هجر، وهجر قرية قرب المدينة كانت تصنع فيها القلال، أو هي هجر اللي هي الأحساء، وهي وقلالها هي التي كانت معروفة في المدينة، هذا أصح الأقوال فيها. إن ذكرناها ما كنت موجود، ذكرناها في الفقه أنها نحو من 270 لتر، تخيلها سلمك الله حوالي عندك ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، القلتان جميعا، يعني إذا قلنا الذراع 60 سنتي وال75 × 75 × 75 مكعب، يعني مثلا مثل هذه، إذا صار مثل هذه كذا مثلا، يعني نحوها وصار كذا مربعة، يصير هذا قلتين، يعني هو قليل بالنسبة، قليل لكن في الزمن الأول كثير. ما فيش سم كيف؟ لا، القرب ما لها حد محدود، مختلفة القرب، هي قرب نجد ولا قرب الحجاز ولا قرب المدينة، فهي ما ضبطت بالقرب، ولكن بعض الرواة اللي هو بن جريج لما نظر إليها قال هي بقدر قربتين، القلة بقدر قربتين، هذا يعني اجتهاد بحسب ما شاع ذلك، لكن هي ضبطت بهذا، ولهذا العلماء، أقول العلماء لما رأوا أنها مختلفة نقلوها من وحدة الكيل الحجم، هذا المساحة، إلى وحدة الوزن، إلى وحدة الوزن، فتجد أنها في كتب الفقه يقولون وهي مثلا 400 وكذا رطل عراقي أو كذا. ليش؟ لأن الوزن أضبط، الوزن أضبط، والماء متشابه في وزن الوحدة الواحدة منه، فضبط بالوزن حتى يكون أضبط، لأن إذا قيل القرب اختلفت الذراع، ذراع من؟ هل هو ذراع كل واحد ولا ذراع الطويل ولا ذراع المتوسط، فضبطوه بالوزن حتى يكون أثبت وأقرب، لكن على العموم في مثل هذا الوقت ضبط بأنه نحو من 270 لتر، وهذا يتضح لك المقام به، هو قال هذا قول. نعم. لا الكثير يعني جدا، يعني مثل بحيرة غدير موية سبير موية البحر، هذا كثير، وهذا اللي يفهم من الحديث الثاني اللي هو حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء. أكمل.
واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة.
هذا جاب الكلام، أقول جاب. نعم جميل.
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهية، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقدار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقدر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان
المسألة ما
فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة
حمل اللفظ الواحد على معنيين، يعني قصده على حقيقته ومجازه يعني واحد.
وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير.
هنا هذا من لطائف التحليل والاستنباط لكلام العلماء وبيان مآخذهم في أقوالهم. يقول هنا وقع الاتفاق على أن هذا الحديث يحتاج إلى أن يحمل على غيره. كيف صار ذلك؟ لأنه وقع الإجماع على أن الماء المستبحر الكثير على أنه لا تؤثر فيه مثل هذه النجاسة عند الجميع، عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند أحمد وعند مالك وعند الجميع بالإجماع. فإذا كان كذلك فإن الماء المستبحر الكثير داخل في هذا اللفظ، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ماء البحر داخل في هذا، ماء البحيرات الحلوة داخل في هذا اللفظ. فإذا صار عند كل فقيه لا بد أن يخرج عن ظاهر اللفظ. فكيف يخرج؟ أتى الإمام أبو حنيفة، هذا من بيان مآخذهم وهو ينمي ملكة الاستنباط والتفقه بقوة. يقول الإمام أبو حنيفة قال نعم، انعقد الإجماع على المستبحر فيبقى ما عداه على الأصل، وهو أنه إذا خالطته نجاسة، هنا نجاسة البول، أنه لا يجوز التطهر منه. يقول الشافعي هنا نعم، قال في الماء الدائم الذي لا يجري، وحديث القلتين مقيد لهذا، فينبغي أن نحمل هذا على تقييد على ما قيد في حديث القلتين، فهذا مطلق وحديث القلتين مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وإذن يحد الماء الدائم الذي لا يجري بأنه ما كان ليس كثيرا، يعني ما كان دون القلتين. أتى الإمام أحمد وأصحابه وقالوا إن هذا الحديث، إن حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا عام، لأن شيء نكرة أتت في سياق النفي، فهو يعم ما كان في حيز السياق، وهو عمومه في النجاسات، عمومه في النجاسات. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، معنى هذا أنه عموم في النجاسات. إذا كان كذلك فهذا الحديث فيه ذكر لنجاسة من النجاسات، فمقتضى النظر أن هذا الحديث وهو قوله لا يبولن أحدكم أنه يخص من العموم، وهذه طريقة الإمام أحمد، فيخص البول وما شاكله من العذرة، ويبقى ما كان عليه الإجماع على ما هو عليه. وهذه أنظار مختلفة كما ترى، لكن يبقى شيء، وهو أن هذا الحمل لحديث لم ينجسه شيء بإخراج البول منه يبقى فيه نظر، من جهة أن البول ليس بأخبث النجاسات، ليس بأخبث النجاسات، بل بول الكلب أخبث من بول الآدمي، لأن الآدمي في الأصل طاهر والكلب في الأصل نجس، فتركب عنده نجاستان، نجاسة الأصل ونجاسة الخارج. وأما الآدمي فإنما نجس منه ما خرج، وأما بدنه وهو طاهر، هذا فرق. الفرق الثاني أن البول أطلق هنا، وهذه لم يذكرها صاحب الكتاب، أن البول أطلق هنا للغالب الذي كان يجري، وهو ما يسمى بأنه خرج مخرج الغالب، لأنهم كانوا يحتاجون حين الاغتسال إلى أن يلابسوا الماء الدائم، ويحتاجون أيضا مع ذلك أن يبولوا في مستحمهم، أن يبولوا في مستحمهم، وهذا كثير واضح في أن المغتسل يحتاج إلى التبول عقب الجماع أو عقب النوم ونحو ذلك، فيكثر ويغلب على المغتسلين أنهم يبولون. فنبه هنا أن البول لا يكون في الماء الذي يريد أن يغتسل منه، وهو الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه يصبح يغتسل مما لوثته نجاسته. فإذا يكون هنا قوله لا يبولن أحدكم، ذكر البول هنا أو النهي عن البول ليس لخصوصية البول، ولكن لأن الغالب كان على هذا، فإذا يكون البول قد دخل بهذين الوجهين في قوله عليه الصلاة والسلام لم ينجسه شيء، وعلى هذا يعتبر الترجيح وهو مذهب الشافعي وأصحابه من اعتبار القلتين في هذا. أما نعم طيب نعم الثاني أنه خرج مخرج الغالب، يعني ذكر البول هنا خرج مخرج الغالب، وذلك لاحتياجهم إلى البول بخصوصه، لا يحتاجون إلى تغوط، هم لا يحتاجون إلى يعني الماء الدائم هذا في بول الكلاب ونحوه أو النجاسات، لا، هم يحتاجونه حين الاغتسال في ذكر البول، لأنه الغالب من احتياجاتهم. والمتقرر أن ما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم ظاهر، فإذا هنا كونه يخص ما نهي عنه البول بقوله يخص قوله لم ينجسه شيء بما ذكر هنا من البول، هذا فيه نظر. إذن يبقى الترجيح على أنه يعني من هذه المذاهب التي ذكر أن أقواها التفريق بين القلتين وغير ذلك، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. إذا تبين هذا فلا يخفى مذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. لكن من قال لا ينجس إلا بالتغير يقول هنا ليس لأجل النجاسة، فالماء الدائم الذي لا يجري ولو بلغ القلتين فإنه ينهى عن الاغتسال منه، لا لأجل أنه تنجس بل لعلة أخرى. بعضهم يقول لأنه يفضي إلى الوسواس، بعضهم يقول لأن فيه استقذار، فالنهي لا لأجل النجاسة ولكن لأجل الاستقذار. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لو اغتسل أو توضأ صح اغتساله وتوضأ. سيأتي البحث إن شاء الله. نقف على هذا الموضع. تقول الشيخ نعم هذا مكروه، بس مكروه لأن فيه استقذار، لكن لو فعل هو منهي. نعم، لأنه يذهب ويأتي في الأرض، تشربه الأرض ويغلب عليه الماء، الماء يغلب على النجاسة. نعم، دائم لا يجري، هو ما جرى، تحرك بس. يعني قصدك التحرك، التحرك يفيد في نقل أجزاء النجاسة إلى الماء حيث أنها تذوب في الماء جميعا، حيث الماء لا يحملها لتفرقها في أجزائه. لكن هو الماء المستبحر الكثير هذا داخل في كونه دائم لا يجري. ماء الأنهار هذا يجري، ماء السقايات يجري، ماء اللي في المزارع ونحوها في الحوائط والبساتين اللي يجري بين الأشجار هذا كله يجري، هذا لا يحمل الخبث ولا بأس لو تبول فيه أحد أن يتوضأ منه الآخر، لأن هذا ينتقل، تأتي شيء جديد ويترسب في الأرض، وهذا فيه السعة والحمد. نعم، هذا صحيح. وهو أنا لما رأيتكم أتيتم بالكتب تيسر ذلك، تيسر أني أعجلها إلى فترة أخرى، لأني أردت أن آتي بها أو ألخص لكم شروط الصحيحين للأخبار، وطال علي التلخيص بحيث أنه لا يمكن تلخيصه حقيقة في ساعة. وعلى هذا لو أخذنا منه، لو أخذنا فيه محاضرتين مثلا أكثر من ما يحتاج وانقطعت هذه الدروس، فلعله ان تيسر يصير فيه محاضرة يعلن عنها في وقتها أو دروس منفصلة فيه بخصوصه، أو إن عان الله جل وعلا ونشر البحث يكون في هذا إن شاء الله حصول عليه.